بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء قبل الأخير من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع باختصار المقنع. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب مر على جملة عظيمة من مسائل هذا الباب، وختم المصنف رحمه الله كتابه ببابين عظيمين. الباب الأول يتعلق بباب صيام التطوع، وتكلم المصنف فيه رحمه الله عن ما يندب صيامه من الأيام وما يحرم كذلك، وأشار كذلك إلى مسألة بعض المسائل التي تتعلق بصيام النفل والقضاء، وكذلك تحري مسائل ليلة القدر. والمصنف هنا أيها الإخوة لم يفرد ليلة القدر والأحكام المتعلقة فيها بفصل مستقل. في بعض المذاهب تجد أنهم يفصلون ليلة القدر بأحكام، أو يفصلونها بفصل مستقل، بينما المصنف هنا رحمه الله أدرجها في صيام التطوع بشكل عام ولم يفردها. ثم ختم المصنف رحمه الله، وهذا سيكون إن شاء الله عندنا في اللقاء القادم في الأسبوع القادم، في باب يعني الاعتكاف. يقول المصنف رحمه الله: باب صوم التطوع. صوم التطوع أيها الإخوة المراد به الذي ليس بفريضة وليس بواجب، فكل صوم ندب الشرع إليه وحث عليه ورتب عليه الفضل هذا يسمى ماذا؟ يسمى تطوعا. والتطوع أيها الإخوة عند العلماء على قسمين. القسم الأول هو التطوع المطلق الذي لا يقيد بيوم أو يقيد بفضل مخصوص جاءت النصوص به، فهذا يسمى صوم ماذا؟ مطلق، أي أنه غير مقيد. ومثال ذلك أن يصوم يوم الأحد أو يوم الثلاثاء أو يصوم يوم الأربعاء أو يخصص أياما له دون أن تكون هذه الأيام مرتبطة بفضيلة معينة. وهذا ما يحمله العلماء من قوله عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذا الحديث أيها الإخوة من باب الفائدة للعلماء فيه وجهين. الوجه الأول منهم من يقول أن المراد به هو صوم المطلق، من صام يوما في سبيل الله. ومن أهل العلم من يرى بأن هذا الحديث مقيد ببواب ماذا؟ أبواب الجهاد. فمن صام يوما في سبيل الله أي وهو مجاهد بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. النوع الثاني أيها الإخوة صوم التطوع المقيد، والمراد به ما قيده الشارع بزمن أو بحادثة أو بقيد اقتضى الفضل لهذا القيد. مثال ذلك صيام الأيام البيض وصيام 3 أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم عرفة لغير الحاج. العلماء رحمهم الله ذكروا لصيام التطوع عدة فضائل. الفضيلة الأولى أن صيام التطوع مما يجبر النقص الذي في الفرض. فالغالب أيها الإخوة أن الإنسان قد يحصل له في صومه نقص وخلل، فتأتي دائما النافلة وتجبر كثيرا مما يقع في الفرض من الخلل. لذلك ذكروا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الصلاة، فكذلك الصوم وكذلك الحج وكذلك سائر العبادات، النوافل تجبر النقص الذي يحصل في الفرض. الفائدة الثانية أن التطوع أيها الإخوة مما يقرب إلى الله وينال به العبد محبته سبحانه جل في علاه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحبه. فإذا أحببته شيطان لتشيل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ماذا؟ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى غيرها من الفوائد التي يجنيها العبد من جراء صيام ماذا؟ التطوع. كذلك أيها الإخوة صيام التطوع مما تزاد به الحسنات وتقال به ماذا؟ العثرات. وهذا من أعظم الفضل الذي ماذا؟ الذي يحرص به العبد على صوم التطوع. يقول المصنف رحمه الله: يسن صيام أيام البيض. يسن أي يستحب ويندب صيام الأيام ماذا؟ البيض. والأيام البيض أيها الإخوة هي 13 14 15 من كل شهر، وسميت أيها الإخوة بالأيام البيض نظرا لانعكاس ضوء الشمس على القمر وبياضه. وقيل أنها سميت بالأيام البيض لاكتمال القمر، والقمر أيها الإخوة إذا اكتمل تسمى هذه الأيام بالأيام ماذا؟ البيض. والنبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى صيامها في الأحاديث ماذا؟ الكثيرة، جاء في حديث أبي الدر وغيره عند أبي داود والنسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام 13 14 15 قد وغيرها من كذا الأحاديث، ومنها حديث أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وبصيام 3 أيام من كل شهر. طبعا 3 أيام المراد بها الأيام ماذا؟ الأيام البيض. ف ما تقدر تشيل نهائيا هذا أحسن. فهذه الأيام أيها الإخوة التي هي الأيام البيض اختلف العلماء في سبب ندبية شرعيتها، لماذا الشرع دعا إليها. فمن العلماء من قال على أن القمر في مثل هذا الوقت يكون للجسم حرارة من جراء ماذا؟ من جراء وضع القمر، وهذه الحرارة أيها الإخوة تسبب في الجسم هيجان، ولذلك ضغط الدم في الطب المعاصر الآن يذكرون ذلك، يقولون في وقت اكتمال القمر يكثر عند الناس الأرق وقلة النوم، ويكثر عندهم ارتفاع ماذا؟ الضغط، وتكثر بعض الأمراض في هذه 3 أيام. ومن العجيب أني قابلت أحد الأطباء يوما فقال لي، كنا نتكلم عن أيام البيض، فقال لي إن دراسة علمية غربية أثبتت الآن على أن الأيام البيض أو دخول الأيام البيض وهو أيام قيام القمر يحصل اجتذاب شيء كذا بين القمر وبين الأرض فتولث بعض الأمور من الجراثيم والفيروسات أو شيء من نحوها فتسبب أمراض. فبعض العلماء ذكر على أن الصيام مما يخفف حدة آثار اكتمال القمر ماذا وكونه ماذا كونه بدراء وغيرها من أحاديث. الشاهد هو أنه يسن صيام هذه الأيام ماذا البيض. ثم قال المصنف رحمه الله والاثنين والخميس أي ويسن كذلك صيام الاثنين والخميس. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الأحاديث الصحيحة على أن الأعمال ترفع في يوم الاثنين والخميس. قال عليه الصلاة والسلام فأحب أن يرفع عملي وأنا ماذا وأنا صائم. وعلى ذلك يسن صيام الاثنين والخميس. قال رحمه الله وست من شوال أي كذلك يسن ويستحب صيام الست من شوال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام ماذا الدهر. والعلماء هنا أيها الإخوة اختلفوا لمن كان عليه قضاء هل يبتدئ أولا بالقضاء أم أنه يبتدئ بالصيام على قولين مشهورين. القول الأول ما ذهب إليه الجمهور وهو جواز البداية بالست من شوال ثم بعد ذلك ماذا ثم بعد ذلك اتباعه بالقضاء. استدل الجمهور بالتالي أولا قالوا إن الصوم في أساسه قضاء في أساسه موسع فالشرع لم يأمر أحدا إلزاما أن يبدأ بالقضاء ماذا بعد رمضان وإلا لما كان لتأخير عائشة رضي الله تعالى عنها مبرر شرعي. يعني إن كان القضاء واجبا البدء به لبدت به عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أكدوا ذلك فقالوا إن عائشة رضي الله تعالى عنها ما كانت تقضي إلا في شعبان ويعلم من الحال أنها لا يمكن أبدا أن تفرط في صيام ماذا الست من شوال وتتركه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ماذا يعلم ذلك ولا يرشدها إلى صيام الست من شوال. هذا لا يمكن أيها الإخوة. وعلى ذلك قالوا لا بأس أن يبدأ. ثم قالوا كذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان قالوا هذا بناء على الغالب يعني معظم الناس أصلا لا ينتهي رمضان إلا وهم صيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكى في قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان حكى ماذا حكى الغالب على الناس أنهم يصومون رمضان. قال ثم أتبعه ستا من شوال. القول الثاني والأخوة ما ذهب إليه الحنابلة وهو مشهور مذهبهم أنه يجب شرعا البدء بالقضاء ولا يجوز أن يصوم شوال ما لم يبتدئ بالقضاء وإن صامها لا عبرة للصيام. وهؤلاء دليلهم هو قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه. فمن كان عليه بعض الأيام من رمضان لم يقضها هذا لا يصح أن يقال عليه ماذا أن يقال عليه صام حتى نقول له اتبع بماذا بشوال. فلا يتحقق قولنا من صام إلا على من أكمل صيام شهر رمضان. وحقيقة القول الأول له وجه كبير من النظر وفيه توسعة على بعض الناس كذلك. المرأة التي عليها يعني قضاء من رمضان من نفاس ونحوها ومن كان مسافرا ونحوه فالقول الأول فيه سعة على هؤلاء. قال وشهر الله المحرم شهر الله المحرم كذلك من الشهور التي يندب صيامها. وقد اختلف العلماء أيها الإخوة أيهما أفضل، هل صيام شهر محرم أم أنه صيام شهر ماذا؟ شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه أنه كان يصوم أكثر ماذا؟ شعبان. وحقيقة أيها الإخوة بعض العلماء وجمع من مشايخنا يرون شهر محرم أفضل، لأن النص دل على ذلك، أفضل الصيام عند الله شهر الله ماذا؟ المحرم. بينما شعبان قالوا أكثر ما نقل فيه هو الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، فيقدم القول على الفعل. قال وآكده العاشر ثم التاسع. العاشر أيها الإخوة يسمى عند العلماء بعاشوراء، وسمي بهذا الاسم عاشوراء نظرا لأن اليهود لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد الناس يصومون هذا اليوم، فسئل عن ذلك فقالوا له ذلك يوم نجى الله جل وعلا فيه موسى فنحن نصومه كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بهم، فصامه وأمر الناس بصيامه. صيام عاشوراء أيها الإخوة أصح أقوال العلماء أن الصيام أول ما ابتدأ بماذا؟ بعاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ الحكم من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، فأصبح صيام يوم عاشوراء مندوبا إليه ومستحبا ومحثوثا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لئن عشت إلى قابل لأصومن ماذا؟ التاسع. وهنا العلماء قالوا إن صيام يوم عاشوراء على عدة مراحل. المرحلة الأولى أن يصوم التاسع اليوم التاسع فقط ولا يضيف إليه ماذا؟ العاشر. المرحلة الثانية أن يصوم العاشر ماذا؟ فقط. المرحلة الثالثة أو الوجه الثالث أن يصوم التاسع مع العاشر، والوجه الرابع أن يصوم العاشر مع الحادي عشر. هنا العلماء اختلفوا أيهم ماذا؟ أيهم الأكمل من ذلك كله، وأنا نقلت لكم أقوال أهل العلم في المسألة، وطبعا لا أريد أن أخوض في تعليل كل قول، كل قول علل بتعليل يخص به، ما يهمنا أن أصح أقوال العلماء أنه يصام التاسع والعاشر، التاسع والعاشر. أما ما أضافه البعض من الحادي عشر من أجل مخالفة اليهود هذا لا يتوجه، فمن فاته الصيام في التاسع يكتفي ماذا؟ يكتفي بالعاشر ويحصل له الأجر والثواب. ومن أراد الاكتفاء بالعاشر فقط نقول له هذا فعله عليه الصلاة والسلام، لكن الأكمل والأفضل هو أن يضاف مع العاشر ماذا؟ التاسع، لتكون أصبت ماذا؟ أصبت السنة فيها. قال وتسع ذي الحجة، أي وتسعة أيام من ذي الحجة. أيام ذي الحجة أيها الإخوة تبدأ باليوم الأول من ذي الحجة وتصل إلى التاسع، هذه تسمى تسع من ذي الحجة. الصيام فيها أيها الإخوة حتى أكون معكم واضحا لم يأتي به نص صريح، وكل ما نقل من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة فإنها غير ثابتة، بل إن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ندب للعمل الصالح فيها، قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر أيام من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد يا رسول؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج من أهله وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالعلماء قالوا إن صيام يوم التاسع من ذي الحجة هو من العمل ماذا؟ العام الداخل من الحج. ومن أهل العلم من منع الصيام في التسعة أيام من الحجة، وعللوا ذلك بأن الصيام عبادة خاصة الدواعي تتوافر لنقلها لو فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلها حتى الصحابة، مما يدلكم على أن الصيام يستثنى من جملة هذه الأعمال. ولا شك أيها الإخوة على أن يعني القول الأول هو يعني أوجه وأكثر صراحة وصوابا، والله أعلم. قال: ويوم عرفة لغير الحاج بها. كذلك من الصيام المندوب صيام يوم عرفة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية. وصيام يوم عرفة هنا قيده المصنف لغير الحاج. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن الحاج العلماء كرهوا وبعضهم منعوا الصوم له من أجل أن يعني يتفرغ للعبادة. وجاء في حديث أم هانئ عندما شك الناس هل كان النبي صلى الله عليه وسلم صائما بعرفة أم لا، فبعثت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن فشرب منه، فعلم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن صائما في ماذا؟ في عرفة. وكذلك لم يندب الحاج إلى الصيام، دل على أن الحاج أيها الإخوة لا يصوم هذا اليوم. قال: وأفضله صوم يوم فطر، صوم يوم وفطر يوم، أي أفضل أنواع الصيام وأكملها أن يصوم يوما ويترك يوما. وهذا الصيام أيها الإخوة هو صيام نبي الله جل وعلا داود، وهو الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أراد وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أطيق أكثر من ذلك، فقال: لا أفضل من ذلك، قال: صم يوما ودع ماذا؟ ودع يوما. وجاء في بعض الأحاديث كذلك الأخرى الثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على صيام داود، وأنه يصوم يوما ويترك ماذا؟ يوما. يستثني العلماء أيها الإخوة ما لو وقع الصيام في يوم حرم صيامه، مثل من كان يعتاد أن يصوم يوما ويترك يوما، فجاء عيد ماذا؟ عيد الأضحى مثلا، فلا يجوز له الصيام. وكذلك عيد الفطر لا يجوز له أن يصومه. قال هنا: ويكره إفراد رجب. إفراد رجب أيها الإخوة هو تخصيص شهر رجب بالصيام، وقد جاء عن الصحابة عن ابن عمر عند الدارقطني وغيره، وكذلك جاء عن عمر أنهم كانوا ينهون عن صيام رجب وإفراده، ويسمى هؤلاء بالرجبيين، وهم من يخصصون شهر رجب بصيام وعبادة ونحوها. والعرب أيها الإخوة كانت تعظم شهر رجب، وشهر رجب في الإسلام لا يعظم بمثل تعظيم ماذا؟ الجاهلية. وكان الصحابة يكرهون صيام حتى لا يشابه التعظيم الذي عند بعض المسلمين التعظيم الذي كان عند أهل الجاهلية. قال: ويكره إفراد رجب والجمعة. صيام يوم الجمعة كذلك أيها الإخوة جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يفرد، لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما ماذا؟ بعده. وللعلماء في صوم يوم الجمعة قولين مشهورين. القول الأول من يرى بأن يوم الجمعة لا بأس بأن يفرد، قالوا: والأحاديث في ذلك لا تدل دلالة صريحة على النهي عن إفراد يوم الجمعة، فهو يوم فاضل. القول الثاني قول من يرى بأن يوم الجمعة لا يفرد، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد زوجاته قد صامت يوم الجمعة قال أصمت يوما قبله أو يوما ماذا بعده، دل على أن يوم الجمعة لا يفرد بصيام لوحده إلا أن يصام يوم قبله أو يوم ماذا بعده. قال والسبت، السبت أيها الإخوة مما كثر تنازع العلماء فيه خاصة المتأخرين في جواز صيامه أو عدم جواز صيامه. والسبب في هذا الخلاف أيها الإخوة هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض ماذا عليكم، فقالوا إن هنا جاء النهي ثم قرن بأداة الحصر دل على القصر كما هو عند علماء البلاغة، فلا يصام يوم السبت إلا في الفرض. مذهب هذا المذهب أيها الإخوة يعمم يوم السبت في كل الأيام، حتى لو وقع يوم عاشوراء في السبت، لو يقع يوم عرفة في السبت، لو وقع يوم السبت يعني في يوم فضيلة ونحوها، قالوا فإنه لا يصام مطلقا لا تصوموا. قالوا ونص الحديث في ذلك واضح، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وهو رمضان، إلا أن يجد أحدكم لحاء شائن فلينضغ إلى نهاية الحديث. الشاهد أيها الإخوة هذا القول. والقول الثاني قول من يضعف الحديث وبعضهم يشدده وبعضهم يذكر فيه النكارة وبعضهم يذكر فيه مخالفة هذا الحديث لإجماع السلف، إذ بعضهم ينقل الإجماع في هذه المسألة، فقالوا إن صيام يوم السبت لا يفرد بالصيام، هذا القول الثاني عدم إفراد يوم السبت. قالوا فلا بأس أن يصوم يوما قبله أو بعد، قالوا إن النهي الذي جاء في الحديث لا تصوم يوم السبت هو المراد منه الإفراد، يعني لا تفرد يوم السبت بالصيام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته قال إما أن تصومي يوما قبله أو يوما ماذا بعده، فكيف يشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام السبت وهو محرم، فدل على أن النهي في صيام يوم السبت هو للإفراد ماذا فقط. القول الثالث جواز صيام يوم السبت مطلقا سواء أفرده أو لم يفرده، وهؤلاء يشددون الحديث ويضعفونه ويرون الأصل من بقاء يوم السبت على ماذا على الجواز. قال ويكره إفراد رجب والجمعة والجمعة والسبت. قال والشك، يوم الشك يا الإخوة تكلمنا عنه في بداية وهو يوم 30 من رمضان، إذا كان في السماء 30 من شعبان، نعم جزاك الله خير، 30 من شعبان إذا كان هناك غيم وقتر ونحو ذلك هذا يسمى يوم الشك، قد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وجاء في بعض الأحاديث كذلك من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فهذا اليوم أيها الإخوة يوم الشك لا يجوز صيامه. قال وقال والشك والشك. قال وعيد للكفار أي وكذلك بصوم. قال وكذلك عيد الكفار. في هذا أيها الإخوة في بعض النصوص وجد، وأغلب النصوص التي يعني أنا وقفت عليها غير كذلك يعني غير موجودة. عيد الكفار أيها الإخوة كلنا يعلم على أن يوم الأحد مما اختلف العلماء في صيامه، فبعض أهل العلم أيها الإخوة قال بأن يوم الأحد لا يصام. لماذا؟ قالوا لأنه عيد للنصارى، قال فالصيام فيه إظهار لموافقة النصارى بمشاركتهم بنوع من أنواع المشاركة، وعلى ذلك منعوا. القول الثاني والإخوة من أجاز، قالوا إن في صيام هذا اليوم أصلا مخالفة للنصارى، فهم يأكلون ويشربون وأنت تخالفهم وتصوم، وهذا هو الصحيح. قال ويحرم صوم العيدين. أما حرمة صوم يوم العيدين فقد نقل النووي وغيره إجماع العلماء على أن يوم العيد لا يصام، وسواء كان عيد الفطر أو عيد ماذا؟ عيد الأضحى، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن مكانة هذه الأعياد وأن فيها الطعام وفيها الشراب وفيها التوسعة على الناس. وبعض الناس للأسف الشديد يعني يضيق ما وسعه الله جل وعلا على أبنائه. وأنا أحب أنبه مسألة سبحان الله نسيتها، أشار إليها جمع من العلماء، وهو عندما تكلموا عن صيام الست من شوال، قالوا بعض أهل العلم قال، وهذا يمكن لا أدري سيشير لها المصنف فيما يأتي أو لا، بعض أهل العلم قال أنه يستحب البدء بثاني يوم من ماذا؟ من رمضان، من شوال، يعني يبادر ويسارع بصيام الست من شوال. قالوا هذا أبرأ للذمة، وكذلك أولى من أن يعتري الإنسان مانع فيحوله دون الصيام. وأما بعض مشايخنا أيها الإخوة فكان يخالف هذا الرأي، يقول أصلا أيام العيد أيام أكل وشرب وتوسعة وصيلة ونحوها، فالإنسان عندما يصوم أحيانا يضيق على نفسه ويضيق حتى على غيره. يعني أنت الآن تروح لأرحامك يقول الفلان فضل على الفلانك الكل أنا صايم، فأنت تحرج، أنت تريد أن يعني توسع على نفسه، تفرح بأنه يشاركك في الطعام، تفرح أنه يشاركك بالشراب والطعام ونحو ذلك، خاصة أن الشهر يمتد وله ماذا وقته. فمن كان يرى من نفسه أن يعني إفطاره فيه توسعة وفيه يعني معاني أسمى من الصيام، فحقيقة الأولى الفطر في هذه الحالة. وقد كان جمع مشايخنا دائما ينبهون على هذه المسألة، تروح إلى يعني أرحامك أو تروح إلى كذا وتجد أنهم يعني أحيانا يتضايقون، والله يقول لك يا أخي تفضل كل هالفالك، والله اسمع ثاني يوم والله اسمح لي أنا صايم، عرفت كيف؟ فالأمر فيها واسع أيها الإخوة، الإنسان دائما يقدر المصالح من غيرها. طيب قال هنا ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. أيام التشريق هي اليوم العاشر من ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى بأيام التشريق، إنهم كانوا يشرقون الماء إلى ميناء. أيام التشريق هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها. قال ولو في فرض إلا عن دم متعة وقران. قال ولو في فرض، المقصود بالفرض أيها الإخوة من كان عليه قضاء من رمضان، أو من كان عليه صيام واجب يجب عليه أن يقضيه، قالوا لا يقضيه في هذه ماذا الأيام. لماذا؟ لأنها أيام حرم ماذا؟ حرم الصيام. وكذلك من عنده قضاء لا يأتي يوم عيد الأضحى ويصوم القضاء، مر عليها قضاء حي تصوم يوم ماذا الأضحى أو تصوم يوم من أيام التشريق، هذا لا ينبغي وهو من الخطأ الشائع. قال إلا عن دم متعة وقران. من كان أيها الإخوة يريد الحج وكان متمتعا أو كان قارنا، سواء ساق الهدي معه أو لم يسق معه الهدي، المتمتع أيها الإخوة يجب عليه الدم، أي أنه يذبح، وكذلك ماذا القارن. فمن كان لا يملك المال لأن يشتري الهدي مثل هذا ماذا يلجأ إلى الصيام. ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. والثلاثة أيام أيها الإخوة تبتدئ من شهر ذي الحجة، وقال بعض أهل العلم أنها تبتدئ قبل ذلك، لأن أشهر الحج، وقد اختلف أهل العلم في أصلا في أشهر الحج، قالوا شوال وذي القعدة وذي الحجة كاملا، ومن أهل العلم من يقول أنها إلى عشر من ذي الحجة. فالشاهد قالوا أنه يصوم في أيام في أشهر الحج، ومن أهل العلم من قال لا، الصيام يكون في بداية ذي الحجة فقط. فمن أراد أن يصوم فإن له أن يصوم ثلاثة أيام من ماذا؟ من أيام التشريق هذه، لأن الله عز وجل هو الذي يعني نص على صيامها، فأنت معتمر حاج ما عندك تشتري الهدي، تصوم الثلاثة أيام هذه في الحج، يمكن أن تصوم من ضمن هذه الثلاثة أيام أيام ماذا؟ التشريق الثلاث وسبعة إذا رجعت إلى أهلك. قال رحمه الله تعالى، وأنا أنبه إن شاء الله يا إخوة أننا في أول أسبوع من بعد إن شاء الله يعني عيد الفطر المبارك سنبتدئ إن شاء الله في شرح كتاب ماذا؟ الحج، شرح كتاب ماذا؟ الحج، لنستثمر فرصة ماذا؟ فرصة يعني دخول عبادة الحج وحاجتنا إلى معرفة أحكام الحج. والحج أيها الإخوة كتاب أغزر مسائل وأكثر تنوع وأطول حتى من كتاب ماذا؟ الصيام بالضعفين أو الثلاث. لكن نحن عندنا شهر يعني شوال، وعندنا ذي القعدة، وربما أول أسبوع أو ما قبله يعني إذا الله عز وجل يسر في أعمالنا سننتهي منه إن شاء الله تعالى. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، كل من كان عليه صيام وهذا الصيام موسعا ودخل فيه قالوا حرم عليه أن يقطعه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تبطلوا أعمالكم. فالمرأة إذا كانت حائض في وأفطرت في رمضان ثم أرادت أن تقضي، من أن تبتدئ في القضاء يتحول القضاء في حقها ماذا؟ إلى واجب، ولا يجوز لها أن تقطعه. وقال المصنف هنا قال ولا يلزم في النفل، أي لا يلزم في النفل الإتمام. فالمتنفل كما جاء في الحديث أمير نفسه، فله أن يكمل وله أن يقطع. أنت قمت الصباح عقدت العزم اليوم أن تصوم الاثنين، جئت الغداء ولا سرت الدوام ولا شعرت بنفسك تعب، فردت أن تفطر، أو كنت صايم صيام نفل فجاء أحد الأخوة في العمل عندك وعزم عليك أنه يفطر، والله يخليك وعندي ولد وعندي مناسبة، لو شاركنا. أحيانا أيها الإخوة والله إدخال السرور على قلب الناس قد يكون أجره أعظم حتى من أجر الصيام. هذه معاني بعض الناس لا يلتفت لها، والله لا يلتفت لها. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال متنفل أمير نفسه؟ لأنك أنت تقدر الوضع، فتارة يكون الوضع في إدخالك السرور على قلبك مسلم الآثار فيها متعدي. أنت لما تصوم أثر الصيام على نفسك الأجر، لما تدخل السرور إلى قلب المسلم أصبح الأثر ماذا؟ الأثر متعدي. قال ويلزم في النفل، أي لا يلزم في النفل ماذا؟ أن يتمه، فله أن يقطعه وله أن يتمه، فهو مخير فيه. قال ولا قضاء فاسده إلا في الحج، من فسد صومه لا يلزم في القضاء الإتمام، فمن فسد الصوم لا يلزم أن يمسك باقي يومه إلا قالك في الحج. الحج أيها الإخوة ولو كان نفلا، ولو كان نفلا لو فسد فإنه يجب فيه ماذا؟ يجب فيه ماذا؟ الإتمام. فالحج أيها الإخوة يمضى في فاسده ولو كان ماذا؟ نفلا، بخلاف سائر العبادات كالصيام ونحوها. قال هنا ولا قضاء فاسده، لا يقضى فاسده، قال إلا في الحج. أنت إذا كان عندك صيام نفل وفسد هذا الصيام هل يلزمك أن تقضي؟ لا يلزمك. لكن الحج لو كان نفل وحصل لك فساد فيه يلزمك قضاء؟ أهل العلم يقولون يلزمك ماذا؟ قضاء. هذا سيأتينا في فتوى ابن عباس وكلام العلماء فيه. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. هنا المصنف رحمه الله ختم هذا الباب التطوع بالحديث عن ماذا؟ عن ليلة القدر. قال وترجى ليلة القدر، سميت ليلة القدر بذلك لعظيم قدرها وعلو منزلتها، والله جل وعلا سماها بذلك. إنا أنزلناه في ليلة ماذا؟ القدر. وقال الله جل وعلا فيها يفرغ كل أمر ماذا؟ حكيم. وقال الله كذلك تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. طبعا الكلام على ليلة القدر طويل أيها الإخوة، لماذا سميت، وفضل ليلة القدر، فضل العبادة التي فيها، وفضل تحريها ومحاولة إصابتها، لكن نحن نأخذ من ذلك باقتضاء. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير. ليلة القدر العلماء عشان أفصل لكم ضيقوا النطاق فيها، قالوا هي أولا في العشر الأواخر، يعني تتحرى في العشر الأواخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ثم نضيق الدائرة، تتحرى في الأيام الوتر من رمضان. ثم نضيق في الدائرة فنقول في الثلاث الأخيرة من ماذا؟ من الوتر من رمضان. ثم نضيق الدائرة فنقول في ليلة السبع والعشرين من رمضان. قال وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وأوتار آكد، أي آكد الأيام هي الأوتار، وليلة سبع وعشرين ماذا؟ أبلغ. شوفوا دقة المصنف، لماذا أبلغ؟ لأن جمهور العلماء على أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين، وقد ألف جمع من العلماء ومشايخنا كتاب قال فيه أو عنوانه ليلة القدر ليلة 27، وحشد الأدلة الكثيرة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث قال ليلة القدر ليلة 27، قالوا هذا نص، والنص لا يقبل ماذا؟ التأويل، ولا يقبل احتمال، تلك عشرة كاملة خلاص لا مجال فيها، وكل الأحاديث التي غير ليلة 27 هي أحاديث محتملة ويمكن أن يجاب ماذا عليها. ثم قال المصنف رحمه الله ويدعى فيها بما ورد، الذي ورد أيها الإخوة هو حديث عائشة اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى هذا الدعاء العظيم، اللهم إن نعم أستغفر الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سبحان الله، بعد ما قلت أنا على طول تذكرت أنه ليس هو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف ماذا عني. على ذلك العلماء قالوا ينبغي عليك من أول يوم من أيام العشر الأواخر وأنت تدعو بهذا الدعاء. وهنا العلماء يقولون الدعاء أيها الإخوة دعاءين، هناك أدعية عامة وهناك أدعية خاصة، دائما الدعاء الخاص في الموضع الخاص أفضل من غيره، لأن النص جاء باستحباب هذا النوع من الدعاء في هذا ماذا؟ في هذا المكان. اللهم إنك عفو وتحب العفو فاعفو عني. وفق الله الجميع المحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على من عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى عندنا إن شاء الله كتاب ماذا؟ الاعتكاف. جزاكم الله، حفظت رقمك غير عن الله يسلمك. حد لديه سؤال أو استفسار؟ يوم العيد نفسه
أول يوم
فقط، أول يوم
وأول يوم
عيد الأضحى
إذا كان حد عنده قضاء شهرين بس يتوقف يوم واحد.
نعم، جزاك الله خير على السؤال، وكنت أريد أن أشير لهذه المسألة. دائما العلماء يقولون إن وقوع الأيام المحرمة لا يقتضي التتابع، ويلزم شرعا من كان عليه قضاء متتابعا أن يقف. المرأة عندها تقضي لرمضان، جاء يوم عيد الأضحى يجب عليها شرعا أن تقف. من كان عنده كفارة 60 يوم يصوم، جاء يوم عيد الأضحى يجب عليه شرعا ماذا؟ أن يقف. أيام التشريق يجب عليه شرعا أن يقف، ثم يستكمل التتابع أو يستكمل العدد والصيام بعد ذلك. لا يخصص بصيام. أريد أن أنبه على مسألة مهمة جدا أيها الإخوة. العلماء قالوا أن هذا يحتاج أن نفصل في قضية الصيام في شعبان. العلماء قالوا لأن أحاديث النصف من شعبان جاءت فيها أحاديث كثيرة ضعيفة في فضيلة النصف من شعبان، فالعلماء قالوا أنه لا ينبغي تخصيص، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب، ذكره ابن الجوزي وذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال إن السلف لم يكونوا يخصون ليلة النصف من شعبان بقيام ليل، ولا يخصونها بعبادة وأذكار ونحوها، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في ذلك أمر. فعلى ذلك قالوا أنه لا يخصص هذا اليوم ذات بالصيام، إلا لمن كانت له عادة أن يصوم فهذا لا بأس أن يصوم، لكن لا يخصه بالصيام. فرق بين أنك تعصم متعود أنك تصوم في شعبان، أو وقع وسط شعبان في أيام بيض، أو وقع في يوم اثنين وخميس، فأنت تصومه تصومه، لا لكونه النصف من شعبان. واضح؟